الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. لما رد الله تبارك وتعالى مقالة النصارى في عيسى عليه الصلاة والسلام ورد عليهم شركهم وغلوهم في المسيح صلى الله عليه وسلم ودعاهم إلى كلمة سواء بعبادة الله وحده لا شريك له ونبذ الإشراك وألا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله تبارك وتعالى، ثم كان في جملة ذلك أن الله جل جلاله خاطبهم بقوله: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون؟ ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. هذا من جملة ما رد الله به على هؤلاء من الدعاوى والأقوال الباطلة. يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم، لما تجادلون في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وذلك متوجه إلى اليهود والنصارى، حيث إن اليهود ادعوا أنه كان يهوديا والنصارى ادعوا أنه كان نصرانيا. فقال يا أهل الكتاب، وهي عبارة جامعة تشمل الطائفتين، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، يعني أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان قبل نزول التوراة والإنجيل بمدة طويلة أكثر من 1000 سنة، فكيف يكون يهوديا وكيف يكون نصرانيا؟ أفلا تعقلون؟ فهذا احتجاج عليهم. وكذلك في قوله تبارك وتعالى: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، على سبيل التنزل، أنهم حاجوا في أمور يعلمونها لهم فيها علم، فلما المجادلة والمحاجة في أمور لا علم لهم بها؟ وكقولهم في إبراهيم عليه الصلاة والسلام، والله تبارك وتعالى هو الذي له العلم الكامل المطلق، الله يعلم وأنتم لا تعلمون. فقوله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده، يؤخذ منه من الهدايات أن معرفة التاريخ نافع في المجادلة والمحاورة والمناظرة ورد الدعاوى الباطلة. فقد يدعي المخالف دعوى التاريخ يدل على بطلانها، وهذا كثير. كذلك يؤخذ من قوله يا أهل الكتاب أنه خاطبهم بخطاب محبب إلى نفوسهم ليكون ذلك أدعى إلى القبول، ومن ثم فإن المجادل والمحاور والمناظر ينبغي أن يحدد الهدف ابتداء من هذه المجادلة. إذا كان المقصود هو هداية هذا المحاور أو هداية الأتباع، فينبغي أن يتخير العبارات المناسبة وأن تكون المحاجة بعلم وأدلة مقنعة، عل هؤلاء أن يستجيبوا وأن ينتفعوا من وراء ذلك. ليست القضية مغالبات، ولذلك فإن من الخطأ أن تكون النبرة في الغالبة في الحوار أو الجدال أو نحو ذلك بعبارات موحشة فيها سباب وشتائم وألقاب قبيحة، فمثل هذا يكون صدا لهم عن القبول. حينما يسمعون مثل هذه العبارات كأنك تقول لا تقبل ما أقول. يعني لو أنه خاطبهم مثلا وقال: يا إخوان القردة والخنازير، يا شرار الخلق، يا معشر من لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، اسمعوا هذه المقالة وهذه الحجة التي تكسر آنافكم وتفلق هامكم وتوردكم موارد الهلكة، لو قال لهم مثل هذا الكلام ما يقبلون. فهكذا الحوار والجدال مع طوائف أهل البدع ونحو ذلك، إذا كان المقصود الاستجابة فينبغي أن يتخير من الألفاظ ما يناسب ويليق من غير استفزاز، وأن يكون هناك الاعتماد على الأدلة والبراهين بطريقة تبين الحق وتجليه بعيدا عن العبارات التي لا حاجة إليها. لكننا في كثير من الأحيان قد لا نفكر في الأهداف، يعني قد ننشئ مناظرة أو قناة أو نحو ذلك، ويكون الصوت الغالب على هذه القناة مثلا أو المناظرة أو المحاورة أو نحو ذلك هو صوت لغة السب والشتم والإقذاع والعبارات القاسية. فإذا كان المقصود هو هداية هؤلاء الناس، فإن هؤلاء لن يستجيبوا بهذه الطريقة. تصور لو أن المنصرين صاروا يخاطبون المسلمين ويدعونهم في الأقطار التي يغزونهم فيها بهذه اللغة، فإن ذلك يحمل في مضامينه أسباب الرد. تصور لو أن اثنين من المنصرين، أحدهما يحمل في جيبه الحلوى واللعب ويأتي للأطفال ويمسح على رؤوسهم ويتلطف بالهدايا ونحو ذلك، والآخر يظهر حقده وحنقه فيصك هذا ويشتم هذا وما إلى ذلك، أيهما الأخطر؟ من هو الذي يمثل الخطر على عقائد هؤلاء؟ لا شك أنه الأول، أما الثاني فلن يستجيب له أحد وهو بهذه المثابة. ولذلك أقول مخاطبة أهل البدع، تعليم أهل البدع، دعوة أهل البدع، ليس من المهارة أن نخبر عن بطولات غير حقيقية، أنك ضربت هذا وشتمت هذا وركلت هذا وشتمت دينهم وشتمت أئمتهم ونحو ذلك. أنت تقول لهم بهذا الكلام لا تستجيبوا، ضعوا في أذانكم ما يصمها عن سماع ما أقول. لذلك يجب تحديد الهدف. لكن قد يكون المقصود بالمناظرة هو تحذير أهل الحق من هؤلاء المبطلين فقط، فهنا يمكن أن تستعمل عبارات منفرة كما يقال، يعني شرد بهم من خلفهم، إذا كان المقصود تنفير أهل الحق منهم. أما إذا كان المقصود دعوتهم فهذا لا يصح. فالله يقول يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، قل يا أهل الكتاب تعالوا، وهنا في هذه الآية يا أهل الكتاب لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. لاحظ هذه الآية بهذه المحاجة لا يوجد فيها عبارة واحدة موحشة، لما تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده أفلا تعقلون. وهذا يدل على أهمية العقل في فهم الحجج وفي التبصر بالحق. فالعقل لا يمكن أن يهمش أو يغفل أو يركن جانبا، لكنه لا يقدم على النص. وخطورة الانحراف الذي يقع، يعني الناس بين طرفين ووسط. لاحظ في الآيات أفلا تعقلون لقوم يعقلون، الانحراف الذي يقع في طرفين، طائفة تقدس العقل فتجعله مقدما على النقل الكتاب والسنة على الوحي، هذا حصل منذ القدم معتزلة ومن تأثر بهم من طوائف أهل الكلام، وكذلك في عصرنا هذا أصحاب المدرسة العقلية ومن تأثر بهم من بعض من يقرؤون بعض التغريدات من الشباب الذين قد يقال لهم مثقفون. قدم العقل ويريد أن يفلتر كل شيء بعقله، هذا انحراف وضلالة. الشق الآخر في الانحراف هو ترك العقل تماما باتباع الخرافة التي لا يمكن أن تقبل، وهذا يقع في طوائف من الصوفية والرافضة وغير هؤلاء ممن شابههم، يتبعون خرافة وضلالات لا يمكن أن يقبلها العقل، لا يمكن، سواء كان ذلك في بيان كرامة إمام من أئمتهم أو غير ذلك مما فيه مبالغات غير مقبولة. وقد يقع فيه بعض من قابلهم بمثل ذلك من بعض الجهلة من أهل السنة، ويوجد هذا كثيرا في كلام أهل الكتاب، المرويات الإسرائيلية المنقولة عن أهل الكتاب يوجد فيها أشياء من هذا، ولا أرى حاجة لذكر أمثلة، لكن راجعوا أقوال المفسرين مثلا في الكلام على فرعون حينما رأى العصا انقلبت إلى حية، ما الذي حدث له؟ ما لا يمكن أن يعقل. وكذلك أيضا راجعوا كلام بعض المفسرين في صفة عرش بلقيس، أو في الكلام على مدينة الجبارين وصفة الجبارين كيف هم، أمور لا يمكن أن تعقل. بستاني معه سلة يقطف بها عنب، فوجد الوفد الذين أرسلهم موسى ليستطلعوا الخبر وشأن المدينة، فأخذهم جميعا ووضعهم في سلة العنب وذهب بهم إلى الملك، يعني كأنهم نمل وضعهم في سلة العنب الوفد جميع الوفد في السلة وحملهم إلى ملكهم، مبالغات غير صحيحة ولا يمكن أن تقبل. على كل حال، الذي حمل أهل الكتاب على مثل هذه الدعاوى أنه كان يهوديا أو كان نصرانيا، أولا يعني ليقرروا أن ما هم عليه كان الحق وأنه ملة إبراهيم عليه السلام، فإبراهيم أبو الأنبياء كما يقول. وكذلك أيضا دفع هذه المزية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعن المسلمين، وكان النبوة والكتاب في ذرية إبراهيم عليه الصلاة والسلام في بني إسرائيل، حتى نزع الله ذلك منهم كما قال الله عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، وهي هذه الأمة. فشق ذلك عليهم، فهم يدعون أنهم على ملة إبراهيم ودين إبراهيم وأن إبراهيم كان منهم، فجاء هذا الرد عليهم في هذه الآية وفي غيرها: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، يعني من أتباعه من هذه الأمة. ثم أيضا في هذا الرد عليهم: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم. فهذا من باب التنزل معهم إذا كانوا قد جادلوا في أشياء يتحققون منها ويعلمونها، فما وجه المجادلة في أمور لا علم لهم بها؟ وبرهان ذلك هذه الدعوة العريضة التي يكذبها التاريخ الذي لا يحابي أحدا أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كان منهم. وكذلك أيضا: ها أنتم هؤلاء حاججتم فيما لكم به علم، الذين يتحدثون عن أداب المحاورة والمناظرة والرد وما أشبه ذلك، يذكرون منها أن يقدم بمقدمة تستميل المخالف، يعني كأن تذكر جانبا من الحق المشترك معه، جوانب مشتركة، أو تقرره في جانب معين كأنه أصاب فيه أو كان معه بعض الحق أو نحو ذلك، لئلا يكون أول الحوار صادما. يقول: ها أنتم هؤلاء حاججتم، جادلتم فيما لكم به علم، لأن المحاجة أن يورد هذا حجة وهذا حجة كالمجادلة، لكن المجادلة قيل إنها مشتقة من الجدالة، والجدالة هي الأرض الصلبة، ولذلك لا تكاد تذكر في القرآن إلا على سبيل الذم، لا تكاد تذكر، لكن لما جاء الأمر بها في قوله وجادلهم قال قيدها، قال بالتي هي أحسن، لكن أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، أدعو بالفعل، ولما جاء للمجادلة جاء بالاسمية وجادلهم بالتي هي أحسن، قيدها أيضا بهذا القيد، هي نمط آخر غير أدعو إلى سبيل ربك، يعني كأنها حالة عارضة، كأنها حالة استثنائية. لماذا؟ لأنه يكون فيها من حضور النفس والانتصار لها ما الله به عليم. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، فيقيدها إذا أمر بها، وأما عامة المواضع فذلك على سبيل الذم، وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق، يجادلونك بالحق بعدما تبين، ونحو ذلك. أيضا هنا في هذه الآية: فلما تحاجون فيما ليس لكم به علم، منع المجادلة بغير علم، لأن من الأصول المناظرة والمجادلة والمحاجة العلم، العلم الصحيح، فمن جادل بغير علم فإنه لا يحاج ولا يجادل، لأنه لا يستحق ذلك، والانتصار عليه انتصار على لا شيء، ولذلك يقول لا يصح أن يناظر كل أحد، فالمبطل ومن يريد تقرير الباطل أو إبطال الحق أو يتكلم بلا علم، كل هؤلاء لا مجال لمجادلتهم ومناظرتهم، لأنهم يترفعون بهذا ويشتهرون، وقد يكون ذلك من مطالبهم الاشتهار، فيأتي بأمور يخالف الناس فيها من أجل أن يرد عليه العالم فيطير ذكره في الآفاق ويتحقق مراده، ولو كان ذلك بكسره وبيان جهله، هو ليس عنده شيء أصلا يخسره. فمثل هؤلاء يمكن أن يتقحم الواحد منهم أعظم المقالات في الإلحاد وسب رب العالمين سبحانه وتعالى من أجل أن يستفز الآخرين ليردوا عليه فيشتهر، أو يريد الشهرة بشراء الأصوات أو المتابعين أو بسب الله عز وجل. وكذلك أيضا أن الإنسان إذا أراد أن يحاور أحدا أو نحو ذلك، لابد أن يكون متحققا بالعلم في القضية التي يجادل فيها وأن يكون ملما بها. يعني هذا المخالف لا يجادل إذا ما، لكن نحن لا تحملنا العاطفة كما يفعل البعض فيدخل في مجادلات ومناظرات في أمور لا يحسنها، ويقع من هذا للأسف أشياء بحجة أنكم من لهؤلاء، العلماء ما ردوا على فلان، ما ردوا على هؤلاء، فأنا أتصدى للرد عليه. أحدهم كان يطلب معلومات أولية في مسألة معروفة، معلومات أولية بعد صلاة المغرب. على أي أساس تطلب هذه المعلومات؟ مسألة شرعية مشهورة معروفة، عنده مناظرة على إحدى القنوات الساعة 10 أو 10:30 وليس عنده في المسألة شيء. طيب لماذا تدخل في هذه المناظرة؟ مهما كانت الذرائع يطلع عليها الملايين وتبقى مخزنة، ويمكن أن يتخذ هذا المقطع للاستهزاء والسخرية إلى ما شاء الله تشاهده الأجيال، فلماذا يوقع نفسه ويوقع غيره أيضا، لأنه يمثل في زعمه أهل السنة، فهذه خطيرة. وما كل أيضا من كان عنده علم يصلح للمناظرة، قد يكون الإنسان من أوعية العلم لكنه ينقطع عند أول إيراد، وهذا معروف. ففن الجدل علم، قد يكون وهبيا أن يؤتى الإنسان جدلا، وقد يكون كسبيا يدرس دراسة، هناك كتب مؤلفة في الجدل، علم الجدل يدرس وله قواعد وأصول معروفة. فبعضهم ذكر عنه أنه لو شئت أن يقنعك أن هذه السارية من ذهب لفعل لشدة جدله، حتى إن بعضهم كان يقول أعلم أنك على باطل ولكنك أوتيت جدلا. فالذي يناظر لابد أن يكون عنده قدرة على الجدال وسرعة بديهة، أما أن يكون عنده علم كثير ويعرف الناس هذا عنه، لكن إذا جاء مقابل هذا المخالف صار في غاية الضعف، هذا يحرجه ويحرج من خرج ليمثلهم من أهل الحق. فيفترض أن مثل هذا لا يستفز للخروج. يعني قد يقول بعض المحبين والتلاميذ والطلاب فلان يدعو إلى المناظرة ما نهض إليه أحد، ينبغي، فيدفع إلى الدخول في مناظرة لا يحسنها. ربما يقوم أحد تلامذته بهذا الدور ويفضله أضعاف 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 المرات، لأن هذا يحسن الجدال والمناظرة وهذا لا يحسنها. فإذا هذه الأمور تحتاج إلى نية صحيحة وتحتاج إلى علم راسخ في هذا الموضوع الذي يناظر فيه، وتحتاج أيضا إلى سرعة بديهة وقدرة على المجادلة والمناظرة. هذا بالإضافة إلى أمور أخرى مكملة، لكن هذه أشياء أساسية، هي شروط لا بد منها، والمقام لا يحتمل أن يكون لتحقيق مكاسب ذاتية أو شهرة أو نحو ذلك إطلاقا. هذه مصالح الأمة، وخرج على أنه يمثل الحق الذي تدين به هذه الأمة، فيرد على هذا الإنسان المبطل أيا كان مذهبه. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه. ذكر لديكم سؤال؟ نعم. طبعا في قولي والله يعلم وأنتم لا تعلمون إثبات العلم لله عز وجل، ونفي العلم عن هؤلاء. نعم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله.